رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتله. فقال قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. حدثنا صدقة.
نعم، شوف كلام الشارح في آخر صفحة 14 السؤال. وكان أبو طالب آخر سطر، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله، صفحة 14.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي طالب بعد موت جدي عبد المطلب. فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل، استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل. فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك. وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها، واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا على ما يخصه هو، فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه، وقيل استمالة له وتأليفا، وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم.
هذا أقرب للتصحيح، تملك أهل الجاهلية وتصرفات أقرب على ما كانوا عليه. نعم، تصحيح لتصرفات الجاهلية. نعم، كم
في قوله. وفي قوله: وهل ترك لنا عقيل من دار، إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها. وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة، فلم يرد أن يرجع في شيء تركه لله تعالى. وفي كلامه نظر لا يخفى، والأظهر ما قدمته، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها كما تقدم تقريره في أبواب الهجرة، لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها، وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده، والله أعلم.
نعم، وهذا الحديث حديث أنس في النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأس المغفر، لأنه دخلها لا يريد النسك، وإنما يريد القتال. فيه دليل على أنه على أن من لا يريد النسك يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، خلافا لمذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون أن كل من أراد دخول مكة فعليه أن يحرم، لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام، لكن استثنوا هذا، يقول إذا دخل القتال، وكذلك من يكثر ترداده كالحطاب وما أشبه ذلك، وما عداهم فإنه يجب على كل داخل مكة أن يحرم. والصواب أنه لا يجب إلا من أراد النسك. والدليل على هذا حديث ابن عباس لما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني محتمي بها، فقال: اقتله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، قال: إذا وجدتم ابن الخطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لكونه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من هتك حرمة الحرم بالقاتل أو الزنا فإنه يقتص منه بمكة، ولهذا تقام الحد بمكة. من انتهك حرمة الحرم فإنه تقام عليه الحدود، أما من فعل خارج الحرم ثم دخل الحرم هذا هو الذي معظم للحرم. فقتل ابن خطل ولو كان متعلق بأستار الكعبة، تعلق بأستار الكعبة يريد حتى يكون أمانا له، ولكنه لم يؤمن. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. نعم، هو الصواب، لأنه جاء لفتح مكة لا يريد النسك، فهو لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. نعم، ها نعم لو كان ايش ايه ما يتوارثون ما في توارث بينهم لا يثب على العموم لا يثب سوى كافر والكافر مسلم لا ولا. فيعلمون يقول ما دام مسلمين يلتزمون باحكام الاسلام برون يعطون من غيره من النفقات الاخرى نعم
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بهما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث الأول حديث أبي معمر عبد الله عن عبد الله قال دخلنا يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب سبعة نصب لأنها تنصب للعبادة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود يطعن بضم العين بالعين وفتحها الضم سماعي يطعنها وأما القياس الفتح يطعنها فيه. لأن القاعدة أن الفعل إذا كان ثاني حروف حرف حلق فتح في المضارع الطعن يطعن رجح يرجح في الضم والقاعدة الفتح جعل يطعنها بيده في يده بعود في يده وفي بعض الروايات أشار إليها جعل يطعنها بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وعيد فتتساقط على وجوهها وفي بعض الروايات أشار إليها ولعله أشار إلى البعض وطعن البعض فعل ذلك بأمر الله والله هو الذي أسقطها وإلا فهي مثبتة لا تسقط بالإشارة لكن مجرد ما يشير إليها تتساقط بالإشارة تتساقط على وجوهها تتساقط بالإشارة بعضها يطعنها وبعضها يشير إليها فتتساقط على وجوهها والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام استقسما بالأزلام كان المشركون استقسموا بالأزلام والأزلام ثلاثة والقداح التي يديرونها واحد مكتوب عليه افعل واحد لا تفعل وواحد غفل فإذا أرادوا سفرا أو تجارة أو غيرها يستقسموا بالأزلام يجيرونها الأقداح فإذا خرج افعل مضى إذا خرج لا تفعل أحجم وإذا خرج الثالث الغفل أجعلها حتى يخرج واحد من الاثنين افعل أو لا تفعل فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قاتل الله المشركين قاتلهم الله لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لا يستقسم بالأزلام لقد علموا ما استقسم بها قط هذا أحد من عباس قال ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي هذا حديث عباس أن النبي لما دخل البيت يعني دخل الكعبة في جوف الكعبة وكبر في نواحي ولم يصلي وفي حديث بلال كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى ركعتين بين العمودين وجعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع وكيف الجمع بينهما جمع العلماء بينهما بأن بلال مثبت وابن عباس نافي والمقدم مثبت المقدم والمثبت مقدم على النافي لأنه معه علم خفيت على ابن عباس. ابن عباس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت على الكعبة وخرج وكبر في نواحيها ولم يصلي. وبلال قال إنه دخلها وصلى فيها ركعتين. كان ابن عمر أول من دخل وقال أرني المكان وراء المكان الذي صلى فيه. مكان جعل بين العمودين من جهة الغرب الجدار الغربي وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. وأخذ العلماء من هذا أن السترة يكون بين المصلي وبين إذا كان له سترة إلا ما يكون له سترة ومر من ورائها أكثر من ثلاثة أذرع فلا يضر. وفي الحديث الثاني هذا قال أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. وفي الحديث اللي قبله وقول حوله ستون وثلاثمائة صب. الأول يقول حوله وهذا يقول فيه الآلهة فيه فكيف جمع بينهما. الحديث الأول يقول دخل النبي مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة. الحديث الثاني أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة حتى محيت. هل هناك تعارض بينهما؟ نعم حوله تعرض لها عندك نعم نعم نعم
ذكرت التعليق قلت بقوله أبا أنه أرسل عمر لطمس الأصنام.
نعم
لما دخل بقيت بقية فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سيأتي في الحديث الآخر أنه رأى في صورة إبراهيم أنه رأى في صورة إبراهيم فأمر بها فمحيت ولكن بقي فيها بقية ثم محاها. لكن غير هذا الحديث الأول يقول حول البيت وهنا قال فيه الآلهة البيت الآلهة في البيت في وسط الكعبة. والحديث الأول يقول وحول البيت ستون وثلاثمائة يمكن ها نعم نعم حوله يعني حوله حول البيت ستون إذا كان في الجدران خلاص داخل الكعبة. إيه لو الحديث الثاني يقول فيه الآلهة فيها في داخل البيت والثاني والحديث الأول يقول حول البيت إذا كان من خلاص صار من داخل صار فيها في وسطها والحوله يعني في الخارج. نعم نعم إيه نعم نعم إيه يعني نصب نصب غير الصور ما ينصب للعبادة وما يذبح حولها. نعم
عن ابن عيينة صنع من بدل نصب ويطلق النصب ويراد بالحجاب الذي كان يطلق عليه وليست مراده هنا وتطلق الأنصاب على إعلام القريب.
إيه الأنصاب قال ست وثلاث من النصب. نعم هي واحدة الأنصاب وهي ما ينصب للعبادة من دون الله ووقع في رواية نصبا ويطلق النصب رجل الحجارة التي كانت يذبحون عندها للأصنام وهذه واللي في داخل الكعبة صور صور محيت بالماء اللي في داخل الكعبة صور محيت بالماء صورة إبراهيم وإسماعيل وهنا. نعم ايش نعم هذا معروف صور هذه صور على الجدران. نعم والنصب ما يصب العبادة. نعم ها ايش نعم نعم هو حديثان نعم الجمع بينهم هذا يعني هذا النصب غير 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 الصور. نعم لداخل الكعبة الصور ولخارجها النصب. نعم ها ايه لكن اي نعم نعم
ويحيط به من الخارج
ايه من الخارج هذا النصب النصب ما ينصب للعبادة وهذه أصنام وهذه صور صور في جدر الكعبة وهذه جعج عليه يمحوها. نعم نعم حول البيت لكن حول البيت غير للداخل
حول البيت من خارج.
نعم اللي حول البيت النصب والداخل الصور اي هذا ولكن بعدين بقي فيها بقية فما. اي هذا للداخل والخارج النصب. نعم إيش محا من الصورة ما كان مدهونا مخروطة نعم هذا على كل حال اللي في داخل غير اللي في الخارج. اللي في الداخل الصور والتماثيل, واللي في الخارج النصب التي جعلت يذبح عليها أو للعبادة. نعم ما ينبغي الإنسان يصلي ولا سيما إذا كانت الصور أمامه, لكن الصلاة صلاة صحيحة.
ما يحمل يا شيخ من دخل مرتين, المرة الأولى امتنع وجود الصور ثم راجع.
لا ما دخل إلا مرة, أبى أن ندخل دخلها مرة واحدة, ما دخل إلا مرة واحدة يوم الفتح, ولهذا خرج حزينا لما قال أخشى أن أكون شققت على أمتي, يعني خاف من يدخله, ولم يدخلها في حجة الوداع, دخلها في غزوة الفتح خشة تقتدي بأمته تزاحمون على الدخول عليه الصلاة والسلام, لهذا خرج كئيبا قال أخشى أن أكون يعني شققت على أمتي, يعني يقتدون في الدخول. ولما قالت عائشة أريد أن أصلي في الكعبة قال أصلي هنا في الحجر من الكعبة. نعم
قال هنا أحسن الله إليكم في الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور.
نعم.
لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الأمة من جهة الصور.
لا شك. وهل كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ إن قيل أن كراهة التحريم قيل أنها لا تصح, لا شك أنها مكروهة, وكل إنسان كما أن الإنسان لا يصلي في الثوب الذي فيه صورة أو الذي فيه تصاليب, كل هذا لا شك. وإذا صلى في الثوب في صورة في خلاف, ما قال تصح الصلاة وما قال لا تصح, وهذا قريب منه وليس بعيد كذلك إذا المكان الذي فيه الصور لا شك أن الصلاة مكروهة. هنا قال كراهية الصلاة, والكراهية قد تحمى على التحريم وقد تحرم على كراهة التنزيه, قد يراد بها كراهة التنزيه وقد يراد بها كراهة التحريم. قال كراهية الصلاة في المكان الذي فيه الصور لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الأمة من جهة الصور. نعم.
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد, فأمره أن يأتي بمفتاح البيت, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة, فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس, فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل, فوجد بلالا وراء الباب قائما, فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة. حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة, تابعه أبو أسامة وهيب في كداء.
نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء.
نعم هذا في دليل على النبي دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من أعلى مكة, ولهذا ترجم باب دخول مكة باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة يعني حين فتح دخلها من مكة من كداء من أعلى. ويدل على أن الحديث السابق حديث خالد أن خالد دخلها من أعلى وهم, خالد دخل من أسفلها والنبي دخل من أعلى من كداء. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة, وحديث ابن عباس السابق قال كبر في نواحيه ولم يصلي, والمثبت مقدم على النافع. حديث ابن عمر في أنه صلى لما خرج معه بلال وسامة بن زيد وعثمان بن طلحة, مكث فيها نهارا طويلا ثم خرج, فكان عبد الله بن عمر عند الباب أول من دخل, فوجد بلالا وراء الباب فسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان. قال فنسيت أن أسر كم سجدة، يعني كم ركعة، كم صلى من ركعة، يقول نسيت أن أسر، لكن أخبر أنه صلى في المكان. وابن عباس يقول لم يصلي وإنما كبر في نواحيه. فأيهما يقدم؟ المثبت مقدم على النافي، لأنه معه علم خفيت على النافي. نعم.
باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم. ابن أبي ليلى هذا من كبار التابعين، وقد أدرك أم هانئ صحابية قرشية، لأنها ماتت في خلافة معاوية. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة اغتسل في بيته وصلى 8 ركعات، وهذه الركعة خفيفة، ركعات خفيفة، إلا أنه يتم الركوع والسجود. وهذه الصلاة اجتمع فيها 3 أمور، أن صلاة الفتح وصلاة الشكر وصلاة الضحى، فهي صلاة الفتح وصلاة الشكر وصلاة الضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أحيانا ويتركه أحيانا، وكان ذلك والله أعلم مراعاة لأمته، خشية أن يفترض عليهم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، والمشروع المداومة على صلاة الضحى عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء، خلافا لمن كره المداومة من العلماء على صلاة الضحى. عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها رفقا بأمته لأن لا تفترض عليهم. بعض العلماء يقول يكره المداومة على صلاة الضحى لأن لا يشبهها بالواجب، الصلاة الواجبة. والصواب أنه لا يكره، لأن الإنسان يعلم أنها صلاة الضحى مستحبة ليست واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة فدل على استحباب المداومة. نعم.
باب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا أبو النعمان.
وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، وهذا وجه مناسبة الحديث، النبي كان يقول في ركوع وسجوده. متى يقول هذا؟ بعد فتح مكة، لما فتحت ونزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، إن الله أمره بذلك. إذا فتحت مكة سبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان الدليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول له إذا جاء رسول الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للقائنا فانتهت مهمتك من الدنيا، أديت الرسالة وبلغت الأمانة. نعم.
حدثنا أبو النعمان.
نعم. اجتمع فيها الأمور الثلاثة، ضحى وصلاة شكر وفتح. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال
وهذه على السنة قد تتداخل، يتوضأ الإنسان لصلاة الظهر مثلا وينويها سنة تحية المسجد وسنة الوضوء والراتبة تتداخل. نعم. ها؟ لا، إذا صلى سنة الراتبة دخلت، أجزف عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء. نعم. وإذا نوى يكون أحسن، إذا نوى يكون أفضل. نعم. ها؟ لأن هذا مكانها، هذا موقعها، صلىها يوم الفتح شكرا لله وصلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال ما تقولون في فقال: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا.
إذا نصرنا وفتح علينا.
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس: أكذاك تقول؟ قلت: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله، والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم.
نعم، وهذه هذا الحديث فيه دليل على أن نزول هذه السورة هي إعلام بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ابن عباس. وكان النبي عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس وكان صغيرا مع الأشياخ مع الكبار. قال بعض الصحابة: كيف يأتي هذا الصغير يدخل معنا؟ لنا أبناء مثله. فأراد أن يريهم مكانته ومنزلته من العلم، وأن الله فتح عليه استجابة لقول دعوة نبيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسألهم، جمعهم مرة وسألهم، قال: ما تقولون السورة إذا جاء نصر الله وفتح؟ قال بعضهم: على أمرنا أن نستغفر الله ونسبح إذا نصرنا فتح علينا. وقال بعضهم: ما ندري. فقال الناس: ما تقول؟ فقال: أقول هذا أجل رسول الله أعلمه الله به. فقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. تبين له فضله، وعند ذلك علموا أن عمر ما أدخله معهم إلا لمكانته من العلم. نعم.
حدثنا سعيد بن شرحبيل قال: حدثنا الليث عن المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله: الخربة البلية. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر.
نعم، هذا حدث أبي شريح فيه أنه نصح عمرو بن سعيد، وعمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية، وهو يبعث البعوث إلى مكة، يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. فنصحه، نصح الصحابي الجليل، نصح الأمير وقال: ما يجوز لك تقاتل، ما يجوز ترسل الجيوش ولا تقاتل في مكة ولا تسفك الدم. وتلطف معه الصحابي، تلطف مع الأمير، فقال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا. أحدثك هذا جواب، هذا جواب جواب الأمر، مجزوم في جواب الأمر: إذن أحدث، تأمل تجد. إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح، يعني اليوم الثاني من يوم فتح. تلطف فيه مخاطبة الأمراء، أنه ينبغي الإنسان أن يخاطبهم بما يناسبهم ويتلطف معهم ولا يغض لهم القول. فالصحابي الجليل شريح العدوي تلطف مع عمرو بن سعيد، وكان أميرا ظالما، كان أمير المدينة من قبل يزيد بن معاوية، كان يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير، فنصحه لكن ما قبل النصيحة. نصح، ماذا قال له؟ قال، تلطف، قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا قول أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح إلى يوم الثاني، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني متأكد متأكد ما عندي إشكال، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفي الحديث الآخر إن مكة حرمها الله وخلق السماوات والأرض. وأما حديث إن إبراهيم حرم مكة فالمراد أنه أظهر تحريمها وبلغه للناس، الجمع بين الحديثين، الحديث هذا إن مكة حرم الله، وفي الحديث الثاني إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، الجمع بينهما أن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها وبلغه للناس، وإلا فالله هو المحرم. لا يحل امرئ يؤمن بالله ولا بالآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شجرا، هذه مكة لها خصوصيات، لا يسفك فيها الدم، لا يعض فيها الشجر، لا ينفر الصيد، لا يقاتل فيها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. شوف الحديث واضح، يعني إذا جاء أحد يحتج بقتال الرسول فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، الرسول معذون له بفتح مكة من أجل فتح وأنت معذون لك، وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس، وإنما أذن لي ساعة من النهار، أذن لي فيه ساعة من النهار، هذه الساعة جاء أنها من الضحى إلى العصر حتى يتم الفتح، المراد جزء من الساعة، ليس المراد به الساعة المعروفة، وإن المراد جزء من الوقت قد يطول وقد يقصر، ومنه الساعات يوم الجمعة الراحة في ساعة الوفاة كأنما قرر بدأ الساعة الأولى والثانية والثالثة، هذه ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، خمس ساعات تكون طويلة في زمن الصيف وقصيرة في زمن الشتاء، قد تكون أكثر من الساعة وقد تكون أقل. قال وقد عادت حرمته اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد للغائب، يقول أبو جهل أنا بلغتك. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو، انظر الرد القبيح لعمرو، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أنا أعلم بذلك، أنا أعلم منك، أنت أعلم من الصحابة، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، وابن زبير عاصي لا بد من قتاله، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة بلية. قال أبو عبد الله عن البخاري الخربة البلية، هذا غلط من عمرو بن من عمرو بن سعيد، كلام قبيح، الواجب عليه أن يسلم لله ولرسوله ويقول سمعا وطاعة، وأبو شريح أعلم منه، أبو شريح صحابي أعلم منه بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يسلم للصحابة، يسلم لله ورسوله، لكن هذا عدد الأمراء الظلمة هكذا يرد ردا قبيح، يقول أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح، الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، وابن زبير عاصي لا بد من قتاله ولا بد نسفك الدم، عصى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل الفاسد. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والشاهد قوله عام الفتح نادى بأن الله حرم بيع الخمر، فالخمر محرم، ولكن هذا تبليغ زيادة التبليغ، وإلا فقد حرم قبل يوم الفتح. وفق الله جميعا. قاسم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح.
مقام بضم الميم مع الإقامة.
باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. حدثنا أحمد يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم بن عباس رضي الله عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. مقام بمعنى إقامة، يعني مدة الإقامة التي أقام فيها زمن فتح مكة. أما المقام بالفتح هو مصر، أقام مصر ميم إقامة يقيم مقامه، إقامة ومقاما. فهذه الترجمة معقودة لبيان المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها. ذكر أول حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وهذا ليس في زمن الفتح وإنما هو في حجة الوداع. حديث أنس في حجة الوداع أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. والحديث الثاني كذلك قال أقامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 نقصر الصلاة. فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث أنس وحديث ابن عباس. فحديث أنس في حجة الوداع وحديث ابن عباس في زمن الفتح والترجمة المقام في زمن الفتح. فكيف أتى المؤلف رحمه الله في حديث أنس هو في حجة الوداع؟ هل هو وهم من المؤلف؟ كيف يأتي بحديث أنس؟ حديث أنس في حجة الوداع أقام النبي بمكة عشرة أيام لأنه قدم في اليوم الرابع من الحجة وطاف الوداع في صبح اليوم الرابع عشر أيام. فإن حجة الوداع هي السفرة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة. لماذا أدخله البخاري رحمه الله في هذا الباب؟ هل لأنه غفل حين وضعه؟ وقال الشارح الحافظ أدخله ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان. والذي أظهره والله أعلم أن البخاري رحمه الله أراد أن يجمع بين الحديثين بين حديث أنس وبين حديث ابن عباس، لم يدخله غفلة منه، وإنما أراد أن يبين أن حديث أنس فيما إذا نوى الإقامة، فيما إذا نوى الإقامة، وحديث ابن عباس فيما إذا لم ينوى الإقامة. فما الحكم؟ ابن عباس حديث أنس عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم أربعة أيام، قدم في اليوم الرابع عشر وأقام في الأبطح إلى اليوم الثامن عشر، فجعل يقصر الصلاة. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا أن المسافر إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، أما وإذا زاد عن أربعة أيام إذا أقام في مكان ناوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، وأما أربعة أيام فأقل فإنه يقصر. وأما حديث ابن عباس فهو فيما إذا لم ينوي الإقامة، ما نوى الإقامة. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أحد الأقوال في قوله قال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. ابن عباس أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وقام بمكة زمن 19 يوم، قال ابن عباس 19 يوم يقصر الصلاة، فإذا زدنا عليها على 19 نتم الصلاة. هذا قول. والأقوال في متى يتم المسافر في أقوال سبق ذكر الحافظ رحمه الله في قصر الصلاة المسافر ما تقرب من 20 قولا، لكن أرجحها قول الجمهور أنه إذا نوى في الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. قال بعض العلماء إذا نوى أكثر من ثلاثة أيام، قال بعض العلماء إذا نوى 20 يوما كما أقام في زمن الفتح، قال بعضهم إذا نوى 20 يوما كما أقام في تبوك. وابن عباس هنا هذا رأي ابن عباس قال فنحن نقصر ما بيننا وبين 19 يوما فإذا زدنا أتممنا. حجة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما، فهذا رأي ابن عباس، وأن المدة التي يقصر فيها المسافر المقيم بمكان 19 يوما، فإذا زادت على ذلك أتم المسافر. يقول ابن عباس نحن نقصر ما بيننا وبين 19 يوما فإذا زدنا أتممنا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء فرأوا أن مدة القصر للمسافر المقيم في مكان ما 19 يوما فإذا زاد على ذلك أتم، وذهب بعض العلماء إلى المدة 3 أيام فإذا زاد أتم، وبعضهم قال 12 يوما، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 20 يوما، استدلوا بواقع حصلت النبي. وذهب جمهور العلماء إلى أن مدة القصر للمسافر المقيم 4 أيام فقط لحديث أنس هذا الذي ذكره المؤلف، فإنه أقام بالأبطح 4 أيام في اليوم الرابع من الحجة ثم انتقل إلى مكة في اليوم الثامن، هذه 4 أيام، فإذا زاد عليها فإنه يتم حجتهم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام 4 أيام أولها صبح رابع الحجة وآخرها نهاية اليوم السابع، في اليوم الثامن انتقل إلى منى، في اليوم الثامن خرج إلى منى، وهذه هي المدة التي أجمع النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيها على الإقامة، يعني هذه المدة هي التي صمر على الإقامة فيها، لأن نزل في اليوم الرابع الحجة ناوي الإقامة، ما يريد أن يتحرك حتى يأتي إلى مسافة الحجة. أما إقامة صلى الله عليه وسلم والفتح وإن كانت 19 يوم فهي إقامة عارضة لتثبيت قواعد التوحيد وإزالة شعائر الكفر وتوطيد الفتح، ما نوى الإقامة، ولهذا أقام بمكة 19 يوم ويقصر الصلاة، لأنه ما نوى الإقامة إنما أقام لتثبيت قواعد التوحيد وإزالة شعائر الكفر وتوطيد الفتح، ولأن الأصل إتمام الصلاة، فإذا حصل الشك رجعنا إلى الأصل وهو الإتمام لأنه أحوط، ومذهب جمهور العلماء أحوط، ولأن الأصل في المسافر أنه الذي يضعن ويرحل، واستثني 4 أيام من الإقامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن العلماء من قال المدة 3 أيام، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المهاجر إذا يقيم 3 أيام في مكة بعد الصدر بعد النسك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزال يقصر ما لم يمنع الإقامة المطلقة ولو قام الشهر ولو سنين، ما لم ينوي الاستيطان والإقامة، فإذا قام بمكة بمكان ولو أشهر ولو سنين، ما دام أنه لم ينوي الاستيطان فإنه لا يزال مسافر يترخص رخص السفر، ما لم يمنع الإقامة المطلقة. واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، منعه الثلج، ولا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يزال يقصر، واختيار شيخ محمد بن تيمية رحمه الله أيضا، ولكن لا شك أن ما ذهب الجمهور هو الأرجح هو الأحوط، لأن الصلاة أمره عظيم فلا بد أن يحتاط المسلم لهذه العبادة، وعلى قول شيخ الإسلام ما يكون التحدي محدد، على قول شيخ الإسلام رحمه الله يكون العمال الذين أقاموا في 10 سنين لا يزالون مسافرين، إذا فتت أحدهم الصلاة أو صلى وحده يقصر الصلاة، وله أن يفطر في رمضان، وهذا قول ما تطمئن إليه النفس. وكذلك الطلاب الذين يدرسون، يأتي الطالب مثلا في الجامعة الإسلامية يدرس 10 سنين 12 سنة وهو مسافر على قول شيخ الإسلام، إذا فتت الصلاة يصلي وحده يقصر أو صلى مع جماعة يقصر في هذه المدة كلها، وله أن يفطر في رمضان، لكن عاد مسألة الإفطار إذا كان المسافر مستمر في جمع الأشهر معناه أنه يصوم الشهر شهر رمضان، لأنه كل أشهر مسافر. فالبخاري رحمه الله لم يأتي بحديث أنس غفلة، وإنما أراد أن يجمع بينه وبين حديث ابن عباس، هذا هو الذي ظهر الله، وإن كان الشارح ما ذكره ولا ما أحد ذكره، لكن هو الذي يظهر البخاري دقيق رحمه الله، ما أتى بحديث أنس وهو في غزوة الفتح وهو في فتح في حجة الوداع، ثم أتى بحديث ابن عباس وهو في غزوة الفتح إلا ليجمع بينهم، يبين أن هذا فيما إذا نوى الإقامة وهذا فيما إذا لم ينوى الإقامة، هذا في حديث أنس فيما إذا نوى الإقامة وحديث ابن عباس فيما إذا لم ينوى الإقامة. نعم.
باب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن مسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح.
نعم. الشاهد في الحديث قول قوله قد مسح وجهه عام الفتح، هذا الشاهد عام الفتح، أن عبد الله بن ثعلبة بن الصغير كان موجود يوم الفتح، كان صحابي، فهو صحابي للنبي قد مسح وجهه، والصحابي الصغير الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي، فهو صحابي. وكذلك أيضا قال في قصة الحديث الثاني أن أبو جميلة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، والشاهد قال خرج معه عام الفتح، فأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. نعم،
هذا شخص
ذكر
آخر،
ذكر
شخص آخر أبو جميلة،
هذا هو الظاهر. الأول عبد الله بن ثعلبة بن الصعير، وقال هو ابن أبي الصعير، هذا مسح وجهه ولم يخرج معه، والثاني خرج معه، خرج حج معه عام، أنه خرج معه عام الفتح، وذكر أبو عامر حج معه حجة الوداع. تكلم عليه عندك. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه،
سلمة،
عن عمرو بن سلمة،
سلمة بطل من الأنصار. نعم. نعم.
قال قال لي أبو قلابة لا تلقاه فنسأله، قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء بمر الناس،
بماء
كنا بماء
ممر الناس، ممر الناس
كنا بماء، كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، وكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري،
يقر فكأنما يقر في صدري، يعني يثبت قر. نعم. ها يمكن هذه واحد تكلم عليها، ايش قال عليها، ايش قال؟ نعم. ها وفي رواية عنه زيادتي يقرأ، الأول يقر والثاني يقرأ. نعم. يغرى، إذن يقر ويقرأ ويغرى، يقر من القرار والثبات، يغرى من الإلصاق، يقرأ من التقرية. نعم.
وكانت العرب وكانت العرب
كأنما يقر في صدري. نعم. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري، يعني يثبت في صدري عمرو بن سلمة، يثبت يحفظ الكلام ويثبت في صدره. نعم.
فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامي من الفتح، فيقولون اتركوه وقومه. وكانت العرب تلوم بإسلامي من الفتح، فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قالت جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا أستقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
نعم. هذه القصة أكثر عمرو بن سلمة الجرمي من بني جرم، والراوي عنه أبو قلابة، والراوي عن أبو قلابة أيوب. قال أبو قلابة القائل أيوب يقول لأبي قلابة ألا تلقاه فتسأله، يعني عمرو بن سلمة، تسألها عن قصة يعني عن قصته كيف قدم للصلاة وهو صغير. فأيوب هو الراوي عن أبي قلابة, هو أبي قلابة هو الراوي عن أبي سلمة. أيوب يقول لأبي قلابة: ألا تسأل عمرو بن سلمة؟ ألا تلقاه, يعني تلتقي به وتقابله فتسأله؟ قال: فلقيته. قال أبو قلابة: فلقيته, يعني لقيت عمرو بن سلمة فسألته يعني كيف يعني حفظت, كيف قدمت الصلاة وأنا صغير؟ فقال: كنا بماء ممر الناس, يعني سكرهم بماء على طريق الناس الذي يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يمر بين الركبان اللي أتوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم, فنسألهم: ما للناس, ما للناس, ما هذا الرجل, يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله, أوحى إليه, أو أحضاه إليه. قال عمرو بن سلمة: فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري, يثبت في صدره. وكانت العرب تلوم بإسلامهم والفتح, تلوم يعني تنتظر, فيقولون: اتركه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني كانت العرب والقبائل تأخر توقفوا عن الإسلام وقالوا: مكة ما أسلمت وهم قوم النبي, انظروا قومه, نحن ننظر قومه, إن ظهر عليهم وأسلموا فهو نبي صادق, وإن غلبوه ولا مسلموا فلا, فليس على الحق فلا مسلم. فكانوا تأخروا, فلما فتحت مكة ودخل الناس في دين الأفواج, جاءت الوفود العرب كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنة التاسعة سمي عام الوفود, جاءت القبائل من كل مكان يسلمون, يقدمون وفد, يتقدم وفد ويسلمون بعد إسلام أهل مكة, ولذلك سمي العام عام الوفود. هذا معنى قوله: كانت العرب تلوم, يعني تنتظر بإسلامهم الفتح, فيقولون يعني بعضهم: اتركوه, يعني محمد وقومه, فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فتح مكة وانتصر عليهم. فلما كانت وقعة أهل الفتح, ويعني غزوة الفتح وفتح الله مكة, بادر كل قوم بإسلامهم, كلهم بادروا أسرعوا من الإسلام. قال عمرو بن سلمة: وبدر أبي قومي بإسلامهم. أبوه بادر فأسلم. فلما قدم, يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا عليه ومسلما, سبق قومه وجاء إلى قومه يخبرهم بأنه أسلم ويأمرهم بالإسلام. فلما قدم, يعني والده, قال: قد جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. يقول لمن؟ يقول لقومه. والد عمرو بن سلمة يقول: قد جئتكم والله من عند النبي حقا, يعني فأسلموا. فقال, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه قال, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا, وصلوا صلاة كذا في حين كذا, صلاة الظهر في وقتها, صلاة العصر في وقتها, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. إذن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث, أنه إذا حضرت الصلاة يؤذن أحدكم في مشروعية الأذان, ولأمكم أكثركم قرآنا, فيه مشروعية تقديم الأكثر قرآنا. فنظروا لما أرادوا أن يقدم أحد يصلي بهم, فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني, الصبي الصغير عمرو بن سلمة, ما وجدوا أكثر حفظا للقرآن, شيوخ كبار لكن ما يحفظوا شيء. والسبب في حفظه كان يحفظ القرآن, قال: لما كنت أتلقى من الركبان, يتلقى الركبان ويحفظ فيقر في صدره, صغير يحفظ, فإذا جاء الركبان من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني ما عندكم, فيلقي حفظنا الفاتحة, يجي ثاني يحفظنا قل هو الله أحد, ثاني يحفظنا قل أعوذ برب الفلق, هذا يقول أعوذ برب الناس, يحفظونها سوى آيات. والشيوخ الكبار ما يحفظون شيئا, ما يحفظون شيئا, أسلموا حديثا ولم يحفظوا شيئا. فلما حضرت الصلاة وأرادوا أن يقدموا, وروى لهم والده هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر قرآنا, فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني, يعني عمرو بن سلمة, قال: لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم, يعني إماما لهم أصلي بهم, وأنا ابن 6 أو 7 سنين. والأقرب أنه ابن 7 سنين, الأقرب أنه كمل 7 سنين ليوافق حديث: مر أولادكم بالصلاة لسبع. قال: وكانت علي بردة, قطعة قماش ثوب لكنه قصير, قصير يصل إلى فوق الركبة أو تحت الركبة قصير, فإذا سجد ظهرت عورته, ما عليه سروال ولا عنده غير البردة هذه, كما قال النبي لجبر أولي كلكم ثوبان، أكثر بعض الصحابة يصلي عليه إزار قطعة يشد بها النصف الأسفل والكتفين ليس عندهم شيء يسترهم، ما كل واحد يجد ثوبين، فعنده قطعة بردة قطعة قماش لبسها لكنها لا قصيرة إلى نصف الفخذ أو إلى قريب من الركبة، كان قائم سترت العورة وإذا سجد شمرت فظهر شيء من العورة. قال وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي لما جاءت وهو ساجد وهم ساجدون قد بدأ شيء من العورة، ألا تغطوا عنا أست قارئكم، الأست المقعدة، الأست المراد بها المقعدة، ألا تغطوا عنا أست قارئكم؟ قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا، اشتروا له قميص وافي يستر جسمه، قال فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، صغير. وفي الحديث من الفوائد صحة إمامة الصبي وصحة مصافته إذا كان مميزا، لأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بالنهي عنه وحي فهو حق، فدل على صحة إمامة الصبي وصحة مصافة الصبي إذا كان مميزا. ولا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بذلك، يقول إذا كان النبي لا يعلم فالله يعلم، فلا يمكن أن يقر أحدا في زمن النبوة على غير الحق. ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن، فموقع في زمن النبوة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأنه لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فالله يعلم. ذكر الشارح رحمه الحافظ قال الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز، وهي خلافية مشهورة، ولم يصف ما قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. وفيه أيضا من الفوائد أن ما قد يبدو من العورة عند السجود من تشمير الإزار أو الثوب إذا كان لنصف الساق معفو عنه، إنما قد يبدو من العورة عند السجود من تشمير الإزار وتشمير الثوب إذا كان لنصف الساق ولا يجد غير ذلك معفو عنه. وهذا أولى نقول من استدل بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة، هذا ليس بصحيح. نعم إذا كشفت العورة وطال بطلت الصلاة، إذا فحش وطال، يعني لو كشفت العورة كشفت الريح العورة، إن كان في زمن قصير وأزاله فلا يضر، أما إذا طال الزمن فتبطل الصلاة. يعني لو كشفت العورة في الحال ثم أخذ في الحال وستر العورة لا يضر، لأن شيء عالي شيء يسير، لكن لو استمر فإنه تبطل صلاته مع القدرة إذا كان قادر. وكذلك إذا كان قليل واستمر في جمع صلاته بدل شيء من العورة هو قليل، ولو شق يسير ما دام مستمر. نعم لا شك عن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولو كان مثل لو صلى بغير وضوء وهو لا يعلم ثم علم يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، أو صلى إلى غير القبلة وبغير اجتهاد يعيد الصلاة، أما إذا اجتهد شروط الصلاة لا بد من الإتيان بها شروط. نعم إذا يعني كشفت الريح ثم أزالها بسرعة ولا يضر.
ذكرتم فيها أن ما يبدو من عورة عند السجود،
نعم، من تشمير الإزارة والثوب إذا كان إلى نصف الساقين فهو معفو عنه، إذا كان لا يجد غيره، إذا كان هذا قدرته واستطاعته. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
وعند الفقهاء أن العورة المغلظة إذا فحش أو طال ولم يفحش، إذا كان انكشاف فاحش يقول يبطل الصلاة ولو قليل، أو كان انكشاف ليس فاحشا لكنه طال، شق يسير على العورة لكن طال من أول صلاة إلى آخرها يبطل، أو قليل ولكن فحش ولكن ولو قليل يبطل الصلاة، لكن مثل انكشاف الريح الشيء الذي لا يستطيع الإنسان. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة سمعة، وقال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد الله بن زمعة، وقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي، هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص،
فإذا أشبه يعني فإذا هو أشبه الناس،
فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
نعم. وشهد أن هذه القصة حصلت في زمن الفتح، هذا شاهد من سياق المؤلف لهذه القصة، ولهذا قال قدم رسول مكة في الفتح، فلما قدم مكة في الفتح، فهذه القصة حدثت فيه في الفتح، وكذلك هذه القصة السابقة قصة عمرو بن سلمة كل الشاهد أنها بعد الفتح، بعد فتح مكة، ولهذا قال في القصة السابقة فلما كانت وقعة أهل الفتح، وكل شيء يقع في زمن الفتح يذكر المؤلف رحمه الله. فهذه القصة حديث عائشة هذا في القصة أن زمعة له وليدة يعني أمة يطأها زمعة، وقال الفراش التي يطأها، معلوم أن الإنسان إذا كان عنده أمة له أن يتسراها وله أن يزوجها، فزمعة له هذه الوليدة كان يطأها فتسمى فراشا له، ثم أتت بولد، فهذا الولد اختصم فيه يوم الفتح، أتى يتساوقان عبد بن زمعة أخوه عبد بن زمعة، والثاني عتبة ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، فكل منهما يدعي هذا الولد، فعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، أمه ولده لأبي يطأها ولده على فراش أخوه، فقال سعد بن وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابن، انظر إلى شبهه، وأخو عتبة مات توفي وهو على عادة مزاي، ادعى أنه وطئها بالحرام، وطئ هذه الأمة، أمت زمعة وطئها وادعى أنه وطئها وأنها ولدت وأن هذا الولد له خلق من مائه بدليل أنه يشبه، فأتى يتساوقان سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا أخي عهد إلي عتبة أخي أوصاني أنه ابنه انظر إلى شبهه، فنظر إليه فإذا هو يشبه أخوه عتبة، وزمعة وعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، تساوقان، وهذا على عادة في الجاهلية، هذا حكم تشريع الآن، سعد بن وقاص صحابي جليل، فكيف يدافع عن أخيه ويطلب الولد الذي يدعي أخوه أنه زنى بهذه الأمة وأولدها، لأنه لا يعلم الحكم الشرعي. أوصى أخوه قال إذا ولدت ولد هذه الوليدة ابنة فاقبضه فإنه ابني فأراد أن ينفذ الوصية وهو لا يعرف الحكم الشرعي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الولد عهد إلي أوصاني أخي عتبة أنه وطئها في الجاهلية وأن هذا ابنه فأنا أريد أن أقبضه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو يشبه عتبة بن وقاص فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الشرعي فقال هو لك هو أخوك يا عبد زمعة. الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت فراشا لزوجها سواء كانت حرة أو أمة ثم ولدت ولدا فإنه يكون له ولو تخلل زنا فلا يحكم للزاني. الزاني ليس له شيء لو تخلل ذلك زنا فالولد الذي تأتي به يكون لمن؟ للفراش للزوج الذي يطعها أو السيد الذي يطعها. هذا هو الحكم الشرعي. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم للولد بأن يكون من؟ لمن؟ لعبد. قال هو لك يا عبد الزمن هو أخوك الولد للفراش. هذه قاعدة حكم شرعي. أما الزاني وهو عتبة قال وللعاهر الحجر. العاهر الزاني له الخيبة والخسر ولا يعطى ولد وليقام عليه الحد ويوبخ ويؤدب ولا يعطى ولد. الولد للفراش يحكم به لمن ولد على فراشه. وأما الزاني الذي يدعى أنه ابنه فليس له إلا الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه وللعاهر الحجر. لكن مات عتبة بن وقاص فلم يعطه ولد. لكن مع ذلك لما رأى أنه يشبه عتبة بن وقاص احتاط النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخته أخت عبد بن زمعة سودة من أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة. لماذا؟ لما رأى من شبهه من شبه عتبة بن وقاص. الحديث الآخر أنها احتجبت عنه ولم يلقها حتى توفاها الله صارت تتحجب عنه وهو أخوها. لماذا؟ احتياط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخته أن تحتجب عنه احتياطا لأنه يشبه الزاني الذي زنى بها. وحكم بالولد الفراش لأن هذا هو الحكم الشرعي. جمع بين الأمرين حكم بأن الولد الفراش فهو ينسب إلى زمعة وأمر سودة بأن تحتجب وإن كان أخوها لأنه رأى الشبه البين بعتبة من باب الاحتياط. فجمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أن هذا الحكم الشرعي أن ولد الفراش وأن الزاني له الخيبة والخسران وفيه الاحتياط في الدين والعمل به حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بأن تحتجب مراعاة للشبه وإن كان أخاها لأنه ولد على فراش أبيها. وللعاهر العاهر الزاني الحجر يعني الخيبة والخسران وإقامة الحد. نعم ها ولو كان الزرع قد يولد له العقيم قد لا يستمر العقد كم العقيم ثم يولد له بعد ذلك يمكن ابتدأ الولادة من الآن. نعم الزاني ما يعطى شيء ما له شيء ولا يسمي له ولد حتى ولو لم تكن هذه المرأة في ذمة زوج ما يسمي له الزاني يكون الولد لا الزاني ليس له أب يقال عطاء الله أو قال عبد الله ابن عطاء الله يسمى باسم عام حتى ولو لم يكن لها ولو كانت هذه الأمة ليس لها ليست فراشا فلا يسمى للزاني ولد ما يعطى الزاني ولد يكون الولد لا يسمى لأحد ليس له أب. زاني ما معتدي مجرم له الخيبة والخسران ولا يعطى الولد ولا يسمى له ولد. نعم
حدثنا محمد نعم. المقاتل
نعم الميراث إذا نعم خلاص ما دام الولد الفراش جميع الأحكام الميراث كل شيء جميع الأحكام تنفذ. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش ها كيف الحدود شيء آخر قامة الحدود يثبت بالبينة أو بالإقرار. نعم
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفرني يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله نعم. وهذه أيضا الشاهد من القصة أن حصلت في غزوة الفتح، هذا هو الشاهد، وكل ما وقع في غزوة الفتح يذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت شريفة، ففزع قومها وخشوا أن يقام على هذا وتقطع يده وهي شريفة حسيبة نسيبة، شق عليهم ذلك وقالوا من وصل الخبر، يعني رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقيم على الحد، وفي رواية أنها تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق عليهم ذلك، شق عليهم قولها حسيبة نسيبة شريف كيف تقطع يدها، فزعوا فقالوا نشوف وساطة، نبحث عن وساطة للنبي صلى الله عليه وسلم أحد يتوسط لنا لعله لا يقام عليه الحد. فقالوا الوسيط هو أسامة بن زيد، حب رسول الله، لكن حبه حبا شديدا ويقدره، فلعلكم تطلبون من زيد من أسامة أن يتوسط لنا ويشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسقط عنها الحد. فجاء أسامة وكلم النبي قال: يا رسول الله لو عفوت عنها. فلما كلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبه تلون وجه رسول الله، تغير وغضب وقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ خاطب أسامة: أتكلمني في حد من حدود الله؟ دل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يراعي أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ومحبته مكانه، لكن في أمر الله لا يمكن أن يقوم أحد يمنع من إقامة أمر الله ولو كان حبيبا. فلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتكلمني يعني يا أسامة في حد من حدود الله؟ حتى خاف أسامة فقال: يا رسول الله استغفرني أخطأت. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في مشروعية الخطبة للإمام ونائبه إذا حصل أمر مهم، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، في مشروعية الحمد لله والثناء عليه في الخطبة، وقول: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لأنهم شريفة هذه حسيبة نسيبة قرشية، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق وإلا أقسم، لكن لتأكيد المقام، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ويحب الناس إليه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ثم حسبت حتى يقف الدم، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث تحريم الشفاعة في الحدود، وأنه لا يجوز الإنسان أن يشفع عند الإمام أو السلطان في عدم إقامة الحد. وفي حديث آخر: إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. وفي الحديث وجوب إقامة الحد على الشريف والضعيف، يجب إقامة الحد على الشريف والضعيف، وأن التفريق بينهما سبب هلاك الناس في من قبلنا، سبب هلاك بني إسرائيل أنهم يفرقون بين الشريف والضعيف، فالشريف لا يقيمون عليه حد والضعيف يقيمون عليه حد. هذا سبب هلاك هذا سبب هلاك الأولين، وهو سبب هلاك هذه الأمة. ولذلك كان اليوم كان في بني إسرائيل كما مر أنه إذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا على حد، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فقالوا نريد أن نعمل شيء عار للشريف والضعيف، فغيروا حكم الله، وصار إذا زنى فيهم واحد حمموه وأركبوه في على حمار وجهه مقلوب وسودوا وجهه واكتفوا بذلك. ثم فهذا لما رفع قصة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من يقيم أمرك إذا ماتوا، فأقام عليهم الحد على اليهود واليهودية. نعم نعم لا بأس، قبل أن تصل السلطان تعافوا في الحد الآخر، تعافوا الحدود بينكم فيما بينكم، فإذا وصلت إلى السلطان فلعن الله الشافع وشفع فيه. يعني قبل ذلك، قبل أن ترفع إلى السلطان إلى المحكمة، يمكن أن يعني يعفى عن أهل الحي فيما بينهم، ولا سيما إذا يكون له سوابق يؤدبونه فيما بينهم، أو يوبخونه أو ينصحونه أو يضربونه، يؤدبونه فيما بينهم ويأخذوا عليه تعهد ويكتمون بذلك. إذا رأوا هذا فلا بأس لهم، أن إذا كلمه سوابق ورأوا أنه أن هذا يفيد فيه توبيخ واللوم والتعيير والضرب أيضا والتأديب فيما بينهم فيما دون الحد لا بأس. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد
القاضي ترفع إذا رفعت المحكمة. نعم. إذا وصلت المحكمة. نعم. ما هو الظاهر. نعم. السلطان هو الحاكم نعم. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي أتبايعه على الهجرة؟ قال ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال صدق مجاشع.
نعم. وهذه القصة أيضا في فتح مكة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، هذا هو الشاهد لأنه وقعت بعد الفتح. مجاشع يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الهجرة بما فيها، انتهت الهجرة الآن، الهجرة قبل أن تفتح مكة تجب الهجرة، من أسلم يجب عليه أن يهاجر مكة إلى المدينة، يهاجر من بلد إلى المدينة حتى ينصر الله وينصر رسوله وينصر المؤمنين ويقوي المؤمنين ويكثر سوادهم. لكن لما فتحت مكة انتهت الهجرة، وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه باقية، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت. ولذلك قال النبي في الحديث لا هجرة بعد الفتح، يعني مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ولية. لما فتحت مكة صارت مكة بلد الإسلام والمدينة بلد الإسلام، ما في هجرة. الهجرة لما كانت مكة فيها كفار وبلاد كفار. فلهذا لما جاء مجاشع لأخيه قال رسول الله جئتك لتبايعه على الهجرة، قال ذهبت الهجرة بما فيها انتهت. فقال على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، أبايعه على الإسلام، يلتزم بالإسلام يلتزم بالإيمان ويجاهد في سبيل الله. أما الهجرة من مكة المدينة انتهى أمرها. قال فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال صدق مجاشع. نعم.
حدثنا
محمد عندك أبا
فلقيت معبدا
شرح تكلم عن الحديث الثاني كذلك فلقيت أبا معبدا. نعم. وفي الحديث الذي بعده نفس الشيء. نعم. فلقيت أبا معبدا. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال مضت الهجرة لأهلها، أو أبايعه على الإسلام والجهاد.
أو عندك أو
قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه.
نعم. أبايعه بدون أو أبايعه على الإسلام والجهاد.
أبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع إنه جاء بأخيه مجارد.
نعم، مضت الهجرة لأهله يعني من مكة إلى المدينة، ولكن بقي أبايعه على الإسلام والجهاد، يلتزم بالإسلام ويجاهد في سبيل الله، أما الهجرة انتهت. نعم ها نعم أخي مجاهد. نعم مجاهد. نعم
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر.
نعم.
قال
ذكر في البيت عندنا. نعم نعم نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت.
نعم لا هجرة يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد، انطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. تكلم على عدة قول فإن فاعرض نفسك بس. نعم يعني اذن نفسك إن كان قدرة على الجهاد والصبر والمصابرة فانطلق وإلا رجعت، يعني ما في الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، لكن بقي الجهاد، انطلق فاعرض نفسك، انظر هل عندك قوة ونشاط واستعداد للجهاد فجاه وإلا فاجلس. أما الجهاد الهجرة انتهى أمرها، أراد أن يبايع على الهجرة قال الهجرة انتهت، بقي الإسلام والجهاد، اعرض نفسك هل عندك قوة واستطاعة وقدرة ونشاط واستعداد للجهاد فجاه وإلا رجعت. نعم.
وقال النضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر وقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمد
قول لا هجرة بعد اليوم أو بعد رسول الله ظاهر أنه لا هجرة مطلقة، وهذا ليس بصحيح لإجماع العلماء على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية، وإنما الهجرة المنفية هي من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما بين في الحديث الذي بعده. نعم.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح.
نعم هذا واضح، يحتمل أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة، ويحتمل أنه لا هجرة مطلقة، الأول هو المراد، المراد أنه لا هجرة بعد الفتح لإجماع العلماء على بقايا الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
نعم. عطاء بن رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقالت أم المؤمنين لا هجرة اليوم، مقصودها لا هجرة من مكة إلى المدينة، هذا هو المقصود، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية. بينت قال كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله، يعني لما كانت مكة بلاد كفر كان المؤمن إذا أسلم فر بدينه إلى الله وإلى رسوله وهاجر إلى المدينة مخافة أن يفتن، لأن كفار قريش يفتنون عن دينه والمشركون كانوا منتشرون في كل مكان، فهو يفر بدينه إلى الله وإلى رسوله ويهاجر إلى المدينة فرارا بدينه ونصرة لله ولرسوله. قالت فأما اليوم لما فتحت مكة فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، يعبد ربه في مكة، يعبد ربه في المدينة، يعبد ربه في أي مكان، فتحت مكة ودخل الناس بدين الله أفواجا، ولكن جهاد والنية، يعني ولكن بقي الجهاد والنية، الجهاد هو الباقي والنية، النية طيبة، إذا نوى الإنسان نية صالحة كتب الله ما نواه، فالنية باقية، انوي في كل عمل تعمله خيرا حتى المباحات، إذا نويت خير، إذا نمت ونويت التقوى بها على العبادة كتب الله لك هذه النية، كذلك إذا أكلت وشربت التقوى بها على طاعة الله أو تؤدي الواجب النية باقية، والجهاد هذا هو الذي بقى. أما الهجرة من مكة إلى المدينة انتهى أمرها بفتح مكة. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا
مقصود يعرض نفسك على الجهاد، يعرض نفسك على انظر هل عندك استطاعة، عندك قوة على الجهاد، عندك استعداد، فانت جاهد، وإلا اجلس في بلدك. هذا الذي بقي لك، بقي الجهاد كان عندك استطاعة واستعداد وتهيئ وقوة جاهد، وإن كان ما عرضت نفسك ولا وجدت من نفسك نشاط ولا قوة اجلس في بلدك، والهجرة انت أمرها. هذا معنى. نعم.
حدثنا.
نعم. لا ما يعارض، هذا ما تعين الجهاد، أصل الجهاد أصله مستحب، ولا يكون فرض عين إلا في ثلاث مساعين كما معروف. نعم.
حدثنا.
نعم. 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 الجهاد، الجهاد مستحب، مستحب هذا الأصل إلا في ثلاث أحوال، إذا هجم العدو على بلد أو وقف في الصف أو استنفر الإمام أحدا، في هذه الأحوال يكون فرض، وما عدا يكون مستحب. نعم. نعم. الإعداد شيء آخر، الإعداد غير، الإعداد والتهيئ هذا شيء آخر. نعم. نعم. الإعداد هذا مسألة الإعداد، لا بد أن الإعداد يكون الإنسان يحدث نفسه، من لم يحدث نفسه بالجهاد ما فعل شعبة من النفاق، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما فعل شعبة من النفاق، يكون يحدث الإنسان نفسه ويكون على استعداد، هذا لا بد منه. نعم. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن
الذي يقول لها ابن عمر اعرض نفسك، يعني كان عندك استعداد جهاد ولا استعد وهيئ نفسك قبل ذلك. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض